الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس، المجلس الأول من التعليقات إن شاء الله تعالى على متن كتاب الغاية والتقريب في فقه الشافعية عليهم رحمة الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوان الأفاضل، قبل أن نبدأ وعلى ما تعودنا عليه، لا بد أن نقدم بمقدمة تبين أهمية فضل طلب العلم وضرورة الجد والاجتهاد في تحصيل هذا الأمر الغالي وهذا الأمر النفيس. إخوان الأفاضل، لا يخفى على الجميع أن القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيهما النصوص الكثيرة التي تحث حثا عظيما على طلب العلم الشرعي، ولا يوجد محفز أعظم مما ورد في الكتاب والسنة على طلب العلم. وقل رب زدني علما، لم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من أمر إلا العلم. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أراد الرفعة في الآخرة، وهي الرفعة الحقيقية التي يتفاضل بها الناس والتي يكون فيها الفضل الكبير والأجر العظيم، عليه بطلب العلم. وأيضا إخوان الأفاضل، ومن أراد أن يترفع عن كل نقص وخطأ وزلل في الدنيا، فعليه أن يقبل على طلب العلم. فكم في طلب العلم من خير ومن أجر ومن فضل لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. والله لو لم يكن من حسنات طلب العلم إلا أنك تعرف مراد الله عز وجل فتفعل العبادة على وفق مراد رب العالمين، كم في ذلك من خير، وكم في ذلك من فضل، وكم في ذلك من أجر عظيم. رأيت إخوان الأفاضل بأم عيني، ما أقول قيل لي، وما أقول سمعت، وما أقول حدث، رأيت بأم عيني إخوان الأفاضل رجلا يعمل خطيبا وإماما. لما توجهنا من المدينة النبوية إلى مكة المكرمة، حلق رأسه في المدينة ظنا منه أن الحلق يكون قبل الشروع في أعمال العمرة وأعمال الحج. لما هذا إخوان الأفاضل؟ لأن الإنسان، وعذرا على هذا الكلام إخوان الأفاضل، إن ابتعد عن طلب العلم وإن ابتعد عن مجالس العلم رجع عاميا، بل قد يكون أحيانا أسوأ من العام. لماذا؟ لأنه كما قيل: احذر أبا شبر، الذي دخل في شبر واحد من العلم، فلا هو تعلم ورفع عن جهله الجهل، عن نفسه الجهل إخوان الأفاضل، وضيع أصولا كثيرة وضيع أمورا عظيمة. فإذا كلمته في مسألة يقول لك: أظن وأتوقع ويمكن وغير ذلك، لأنه لم يحصل العلم إخوان الأفاضل. وللأسف الشديد إخواني، الكلام أبدأ به بنفسي وأذكر به إخواني، قد يكون هذا حالنا. نحضر في يوم من الأيام ثم بعد ذلك نتغيب عن مجالس العلم الشهور الطويلة بحجة مشغول وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. طيب أخي الفاضل، هذا ابن عساكر عندما ألف تاريخ دمشق
في 90 مجلد. أسألكم بالله العظيم، تتوقعون ما كان عنده أعمام؟ ما كان عنده أبناء؟ ما كان عنده أسرة؟ كان عندهم كل هذه الأشياء، ولكن من استعان بالله أعانه الله عز وجل. الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى، تاريخ الإسلام في 52 مجلد، سير أعلام النبلاء في 28 مجلد، ميزان الاعتدال في 4 مجلدات، معرفة القراء الكبار 4 مجلدات، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة. طيب ما كان عنده أبناء؟ والله كان عندهم أبناء. الحافظ ابن حجر إخوان الأفاضل كان رئيس القضاء في زمانه، ومشاغله كثيرة وعظيمة جدا، ومع هذا أخرج للمكتبة الإسلامية دررا من الكتب، فائدتها وأثرها باق إلى يومنا هذا. لماذا؟ انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. نعم، إذا أردنا طلب العلم بالدعة والراحة، وأن الإنسان يحضر يوم ويغيب أيام، وإن شاء الله متى ما ييسر رب العالمين عذرا إخوان الأفاضل، ما هكذا يكون طريق طلب العلم. أيضا إخواني، من لم يحرك في طريق طلب العلم واقع المسلمين وتقبلهم للخير، والله تجد كثير من المسلمين يتقبل الخير، لكن من يوجهه؟ من يذكر بالله عز وجل؟ من يعظ وينصح؟ تكلم بعض العامة بأشياء، يقول والله أول مرة في حياتي أسمع أننا ما نقول بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، وإنما السنة أن نقول ربنا ولك الحمد. عندما تقول له بين السجدتين قل رب اغفر لي رب اغفر لي، ولا تقل رب اغفر لي ولوالدي، لأن السنة لم تأتي بهذا. يقول أول مرة في حياتي أسمع بهذا. إذن إخوان الأفاضل، لابد أن نقبل على هذا الأمر العظيم بجد واجتهاد وعزيمة قوية، وأن ننهل من المعين الصافي، وأن نلزم أهل العلم الكبار، والله الحمد والمنة موجودون. وأيضا إخواني، من توفي منهم عليهم رحمة الله تعالى كتبهم موجودة وأشرطتهم موجودة. إذن لابد أن نجد وأن نجتهد حتى نحصل علما نافعا، وحتى نتعلم مراد الله عز وجل، وحتى نؤدي العبادات على أكمل وجه وأتم صورة. والله وجدت إخواني بعض المستقيمين يقعوا في بعض صور الربا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم لم يسألوا، لأنهم لم يعرفوا الحكم، لم يكلف نفسه أن يتصل ويسأل ما حكم هذه المعاملة. إذن هذه أمور خطيرة، لا يعني من حسنات طلب العلم أن المسلم يترفع عنها. أيضا إخواني، طلب العلم مهم للرجال، وأيضا مهم جدا للنساء. لماذا؟ لأننا نجد طلاب علم من الرجال، لكن طالبات علم من النساء أقل وأقل إخوان الأفاضل، والنساء يحتاجن إلى هذا الأمر حاجة عظيمة جدا. وما أجمل أن يتعلم الإنسان مسائل العلم ثم يرجع إلى أهل بيته فيعلمهم ذكرا أو حديثا أو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حبيبة رضي الله، يدخل على جويرية رضي الله عنها وأرضاها، فيعلمها الذكر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كم من السنن علمها نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة وأم سلمة وحفصة وأم حبيبة وجويرية وسودة وغيرهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن من أمهات المؤمنين. إذن إخواني، لابد من الجد والاجتهاد في طلب العلم. لا أعني إخواني هذا الدرس، والله ما أعني هذا المجلس ولا أعني هذا الدرس، ولكن إذا مر عليك أسبوع لم تحضر فيه درسا علميا، راجع نفسك، لما هذا؟ هكذا إخواني الأفاضل ننشغل وراء الدنيا ونجري خلفها، اليوم كذا وغدا كذا، والنفس إذا عودتها على الدعة والراحة اعتادت على ذلك. سأغيب اليوم لأني مشغول. طيب، خذ الشريط، اسمع الدرس حتى ما يفوتك الخير، مشغول. اليوم الثاني مشغول أيضا، الثالث كذا، والرابع كذا، وتمر الأيام والليالي. أذكر أني إخواني عذرا على هذا قابلت بعض الإخوة، ها كيف الدروس؟ قلت انتهينا من الكتاب الفلاني وما أدري إيش وكذا. الرجل حضر المجلس الأول، مضت سنة كاملة يسأل كيف الدروس، كيف طلب العلم. ما يصح هذا إخوان، لنجد ونجتهد لعل الله عز وجل أن يفتح علينا بعلم عظيم. ولا تحتقر نفسك فإن النصر مع الصبر، ومن استعان بالله أعانه الله سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، كتابنا الذي سوف نشرحه إخوان الأفاضل ونتذاكر سويا شيئا من شرحه، اسمه الغاية والتقريب، هذا الاسم الأول للكتاب. وأيضا سمي الكتاب إخوان الأفاضل غاية الاختصار، سمي الكتاب أيضا غاية الاختصار. ويسمى الكتاب أيضا متن أبو شجاع، متن أبو شجاع في فقه الشافعية. إذا للكتاب إخوان الأفاضل ثلاثة أسماء: متن الغاية والتقريب، وغاية الاختصار، ومتن أبو شجاع. ومتن إخوان الأفاضل أبو شجاع هذا أمر معروف عند علماء الشافعية. فإذا قيل متن أبو شجاع يعنون به كتابنا هذا، كتاب متن الغاية والتقريب. طيب، ما موضوع الكتاب إخوان الأفاضل؟ كتاب مختصر في فقه الشافعية، كتاب مختصر في فقه الشافعية عليهم رحمة الله تعالى. إذن الكتاب يتكلم عن مسائل فقهية، لن تجد في الكتاب مسائل تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى أصالة. قد تذكر عرض الإخوان الأفاضل بعض النقاط وبعض الأمور، لكن مسائل إخواني تفصيلية وتفصيلية في مسائل الإيمان بالله عز وجل لن تجد في هذا الكتاب. لن تجد في هذا الكتاب شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يذكر أمر عرض إخواني بشكل وجيز جدا، لكن أن تذكر هذه المسائل بطريقة تفصيلية لا، لن تجدها في هذا الكتاب. إذن الكتاب في مسائل فقهية، هذه المسائل تشمل جانب العبادات، وتشمل أيضا جانب المعاملات، البيوع والتجارات وغير ذلك إخواني الأفاضل. طيب، من مؤلف الكتاب؟ مؤلف الكتاب أحد القضاة يقال له أبو شجاع، كنيته أبو شجاع، واسمه أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني الشافعي عليه رحمة الله تعالى. أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني الشافعي عليه رحمة الله تعالى. إذن اسم المؤلف إخوان الأفاضل أحمد ابن الحسين ابن أحمد عليه رحمة الله تعالى. هذا الرجل إخوان الأفاضل ولد في سنة 434 للهجرة، ولد في سنة 434 من الهجرة النبوية المشرفة. روى عنه الحافظ أبو طاهر أحمد ابن محمد السلفي بكسر السين المشددة، بكسر السين المشددة، أحمد ابن محمد السلفي عليه رحمة الله تعالى، أحد كبار أئمة الحديث، عاش قرابة 100 سنة، عاش قرابة 100 سنة، وأثنى عليه ثناء عظيما عاطرا طيبا. توفي المؤلف عليه رحمة الله تعالى إخوان الأفاضل تقريبا في حدود سنة 500 للهجرة، قد تزيد قليلا، ويعني 505 بعد 500، توفي بعد سنة 500 من الهجرة النبوية المشرفة. ونبه على نقطة إخوان الأفاضل، في بعض الطبعات التي حقق بها الكتاب، ومنها طبعة ماجد الحموي التي أرى كثير من الإخوة معهم هذه الطبعة التي حققها ماجد الحموي عفى الله عنه، أخطأ خطأ فاحشا قبيحا في مقدمة الكتاب. ما هو هذا الخطأ؟ خضط بين أحد الشافعية يقال له الوزير أبو شجاع وبين القاضي أبو شجاع، خلط بين شخصين، بين الوزير أبو شجاع وبين القاضي أبو شجاع، فذكر أن القاضي أبو شجاع عاش 160 سنة، وهذا كلام خطأ إخوان الأفاضل، رجل يعيش 160 سنة سيتوافد عليه طلاب العلم من كل الأمصار ومن كل الأماكن، وسيشتهر هذا اشتهارا عظيما جدا وبليغا. بل الحافظ السلف الذي عاش 100 سنة على كلام ماجد الحموي يكون قد توفى قبل شيخه بتقريبا 30 سنة أو 20 سنة. إذن إخواني هذا كلام ما يصح إخواني، بل كبار الشافعية عليهم رحمة الله تعالى كالحافظ كالسبكي عفى الله عز وجل عنه ما ذكروا تحديدا تاريخ وفاته، ما ذكروا تحديدا تاريخ وفاته. إذا ما ذكر أنه ولي الوزارة وأنه عاش 160 سنة لا يصح مثل هذا، ما ذكر أنه ولي الوزارة وأنه عاش 160 سنة لا يصح مثل هذا الكلام. إذا إخوان الأفاضل اسم المؤلف أحمد ابن الحسين وأحمد الأصفهاني عليه رحمة الله تعالى، توفي بعد سنة 500 من الهجرة، وولد سنة 434 من الهجرة النبوية المشرفة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوان الأفاضل، نمر مرورا سريعا على بعض الأمور التي أوردها المؤلف في المقدمة، وجلها إخوان الأفاضل مرت معنا في دروس قادمة. إذا أردت دون دون بارك الله، لا حرج، اكتب اكتب بارك الله، لا حرج. طيب، الحمد لله، الحمد إخوان الأفاضل، وهذا أمر يعني ذكرناه مرارا وتكرارا، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، مع التنبيه إخوان الأفاضل أن هناك فروقا بين الحمد وبين الشكر. فالحمد إخوان الأفاضل يكون في السراء وفي الضراء. الإنسان لو ابتلي بمصيبة يقول ماذا؟ الحمد لله على كل حال، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا في مقابل النعمة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل النعمة كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لذلك بعض الناس تسأل كيف حالك، يقول الحمد لله على كل حال وهو في نعيم ونعمة، نقول هذا خلاف السنة. الحمد لله على كل حال تقال إخوان الأفاضل إذا كان الإنسان في مكروه أو في بلاء أو غير ذلك، وأما إذا كان في نعمة وفي خير وعافية فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا من الفروق بين الحمد والشكر، أن الحمد يكون في مقابل النعمة وحتى في مقابل المصيبة. أيضا إخوان الأفاضل من الفروق بين الحمد والشكر أن الحمد إخوان الأفاضل يكون بالقلب وباللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب وباللسان وبالأعضاء والجوارح. وأما الشكر فيكون بالقلب وباللسان وبالأعضاء والجوارح. اعملوا آل داود شكرا، سمى الله عز وجل العمل شكرا لله سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا، سمى الله عز وجل العمل شكرا لله سبحانه وتعالى. إذن إخوان الأفاضل، هذه من الفروق بين الحمد وبين الشكر. قلنا في تعريف الحمد مع المحبة والتعظيم والإجلال، قد تذكر صفات واحد وأنت ما تحبه ولا تجله، تخاف منه، تمدحه تملقا لأجل الدنيا. أما الله عز وجل يمدح وتذكر صفاته العلية وأسماؤه الجليلة محبة وتعظيما وإجلالا لربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى. الحمد لله، الإله إخواني، الله مأخوذة من الإله أي المعبود، الله مأخوذة من الإله أي المعبود الذي يعبد استحقاقا سبحانه وتعالى. رب العالمين، رب العالمين السيد المالك المتصرف الذي أسبغ على العالمين نعمه ظاهرة وباطنة. الرب السيد المالك المتصرف الذي أسبغ على العالمين نعمه ظاهرة وباطنة، والله عز وجل رب كل شيء سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. صلى الله وسلم، صلاة الله عز وجل إخوان الأفاضل أي ثناؤه في الملأ الأعلى على من صلي عليه. صلاة الله عز وجل، صلى الله على نبينا محمد، أي ثناؤه سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. هذا ثابت في صحيح البخاري معلقا عن أبي العالي الرياحي أحد التابعين عليه رحمة الله تعالى، يقول: صلاته ثناؤه في الملأ الأعلى. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون، إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال: يصلون أي يبركون، يصلون أي يبركون. وصلى الله وسلم، ما معنى وسلم؟ اسم الله السلام أي السالم من النقائص والعيوب، اسم الله السلام أي السالم من النقائص والعيوب. ومعناها هنا: أسأل الله أن يسلم نبينا صلى الله عليه وسلم ودينه من كل نقص وعيب. أسأل الله عز وجل أن يسلم نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته، ودينه بعد موته عليه الصلاة والسلام من كل نقص وعيب، ويحفظه من كل سوء ومن كل شر، ويحفظه من كل سوء ومن كل شر. ولاحظ أن المؤلف هنا عليه رحمة الله تعالى مشى على ما ورد في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبعض الناس يقول ماذا؟ عليه السلام. والأفضل أن نقول ماذا؟ عليه الصلاة والسلام. طيب لو واحد قال عليه السلام يجوز؟ في القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما. ها، وسلم لا لا ما يصح، هذا اقتران، صلوا عليه وسلم، اركع واسجد. ايه بس لو قال واحد عليه السلام ما ذكر الصلاة، هذا سؤالي، واضح اخواني؟ لو واحد قال محمد عليه السلام، تفضل
عزيزي اذا ذكر دليل آية او حديث الله يحفظك، لا تقول لي قال فلان ولا قال علان، هات آية او حديث الله يحفظك. ها اخواني ترى بعض الناس يخطئ خطأ، والله ما حكم كذا يجوز لان الشيخ الفلاني قال كذا، هذا ليس من طريق طلب العلم اخواني، مشايخنا والله على الرأس، يعني كما قال ذاك والله يشهد إنني لأحبهم كمحبتي لقرابتي لا بل أشهد، نحب بعض أهل العلم الكبار الراسخين المحققين أكثر والله من أقاربنا وأرحامنا، لكن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونحب الله سبحانه وتعالى أكثر من حبنا لأي أحد، واضح هذا أخوان؟ فإذا ذكرنا الأدلة ما في إلا آية وحديث، بارك الله فيك. تفضل. جيد أحسنت. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وإذا الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فلم يأمرهم بماذا؟ بأن يقرنوا بين الصلاة والسلام. الأفضل أن تقول عليه الصلاة والسلام، لكن لو قلت عليه السلام لا حرج، لكن المسلم ما ينبغي له أن يترك ماذا؟ أن يترك الأفضل. المسلم ما ينبغي له أن يترك الأفضل. قال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، نعم نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا، بل هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. لكن ننبه إلى نقطة، أيهما أفضل؟ أن نقول قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ التعبير باللفظ القرآني الذي ورد في القرآن والذي ورد في السنة واستخدمه الصحابة الكرام أفضل، وكان الصحابة الكرام يقولون قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقولون كل مرة يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا قطعا إخوان، لكن نلتزم بطريقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طبعا محمد إخوان الأفاضل معناها الذي اجتمعت فيه الخصال الحميدة التي لم تجتمع في غيره من البشر، الذي اجتمعت فيه الخصال الحميدة التي لم تجتمع في غيره من البشر. وأحمد أكثر الناس حمدا لله سبحانه وتعالى، أحمد أي أكثر الناس حمدا لله سبحانه وتعالى. إذا محمد اجتمعت فيه خصال حميدة لم تجتمع في غيره من البشر عليه الصلاة والسلام. خاتم النبيين، قد يقول قائل هذا أمر واضح، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أتعلم رعاك الله أن بعض الفرق التي تنتسب زورا وبهتانا للإسلام، فرق معروفة ضالة منحرفة إخوان، تزعم بأن النبوة ما ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يزعمون أن لهم نبي خرج في أحد الأماكن من بلاد الهند، نسأل الله العفو والعافية. هذا موجود إخوان، يعني كنت في بعض الدول فطلب مني أحد الأئمة تعال وحذر الناس من هذه الفرقة. لماذا؟ يعني أمرها واضح، يعني أحد عاقل يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو هو بخاتم النبيين، قال عند ناس اغتروا بهم والعياذ بالله وبدأوا يصدقون مثل هذه الخزعبلات، نسأل الله العفو والعافية. فإذا قيل لك ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ قل رعاك الله عز وجل في القرآن العظيم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، رسول الله وخاتم النبيين. طيب، وعلى آله وصحبه أجمعين. آل النبي صلى الله عليه وسلم من معانيه إخوان الأفاضل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه عليه الصلاة والسلام، وأيضا من معاني كلمة الآل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام، ومن معاني كلمة الآل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من معاني كلمة الآل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إلا آل لوط، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه استثنى من آل لوط من؟ زوجته، واضح هذا إخوان الأفاضل؟ فالله عز وجل يتكلم عن آل لوط وذكر أنه استثنى من ذلك زوجته، فلو كانت الزوجة ما تدخل في الآل ما يحتاج الأمر إلى استثناء، ما يحتاج الأمر إلى استثناء. هنا أخوان الأفاضل أبيات جميلة، وطالب العلم إذا مرت عليه بعض الأبيات الحاصرة التي فيها حصر وسرد إذا استطاع أن يحفظها فإن هذا أمر طيب. قال بعضهم: توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، 3 و6 ذكرهن مهذب. توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، 3 و6 كم 3 و6؟ 9 ذكرهن مهذب. ولا شك ولا ريب أن ذكر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أمر يزيد الإيمان. عندما يجد إخوان الأفاضل الإنسان النساء كيف كنا يجتهد في الدعوة والتوجيه ونشر العلم وبث العلم وفي يعني خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحتقر الإنسان نفسه. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، ما أشكل على الصحابة حديث إلا وأتوا عائشة رضي الله عنها فوجدوا عندها علما عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن جميعا وأرضاهن وآله وصحبه أجمعين. قلنا الصحابة إخوان الأفاضل، ومر معنا هذا الأمر مرارا وتكرارا، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك ولو تخللت ورده على الراجح من أقوال أهل العلم. قال: أما بعد، فقد قال القاضي أبو شجاع، إذن كنية المؤلف أبو شجاع، كنية المؤلف إخوان الأفاضل أبو شجاع أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني الشافعي. الشافعي مذهب الإخوان الأفاضل، ما عنده جد اسمه شافع، واضح هذا إخواني، ما عنده جد اسمه شافع، وإنما نسبة إلى المذهب، المذهب الفقهي والمدرسة الفقهية التي درس فيها. قال رحمه الله تعالى: قال سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. انظروا إخوان الأفاضل إلى فضل الصديق الطيب، هذا المؤلف قيض الله عز وجل له أصدقاء نجباء صالحين طلبوا منه أن يعمل لهم مؤلفا مختصرا في فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. طيب، عمل المؤلف هذا المختصر، كم له من أجر وكم له من ثواب، وكم لهؤلاء من أجر وكم لهؤلاء من ثواب؟ هذا الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب التي اعتنى بها الشافعي عليهم رحمة الله تعالى، ألفوا على الكتاب شروح، وجعلوا على الكتاب حواشي، وبعضهم نظم الكتاب إخوان الأفاضل، بل ترجم الكتاب إلى الفرنسية والألمانية في ماذا؟ في يعني إخوان الأفاضل عام 1800 وكسر، يعني قبل إخوان الأفاضل أكثر من قرن وزيادة. فكم لهؤلاء الأصدقاء من أجر؟ لذلك المسلم يتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. عندما يجدك صديقك الصالح الطيب على خطأ ذكرك، وإذا لاحت فرصة من فرص الخير والأجر دعاك إليها وشجعك أن تمضي فيها قدما. إذن إخوان الأفاضل، هذا تأكيد بعد التأكيد ومثال تطبيقي على أهمية الاعتناء بالصاحب الطيب، على أهمية الاعتناء بالصاحب الطيب. المختصر إخوان الأفاضل هو ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه. قال أن أعمل مختصرا، المختصر ما قلت ألفاظه وكثرت معاني في الفقه. إذن كتابنا في فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. من هو الشافعي إخوان الأفاضل؟ هو أحد الأئمة، أئمة الدنيا إخوان الأفاضل. قال عنه الحافظ الذهبي: الإمام الفقيه ناصر الحديث، هكذا نص عليه نصا، ناصر الحديث عليه رحمة الله تعالى. طبعا من هو؟ هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف،
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هذا عبد مناف هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا جد الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. وحقيقة إخواني ما أجمل أن يجتمع شرف النسب مع شرف العلم والعمل، والله هذا أمر عظيم جدا وفضل وبركة عظيمة جدا من رب العالمين. عندما يجتمع إخوان الأفاضل شرف الانتساب مثلا إلى آل البيت أو إلى أحد الصحابة الكرام أو عائلة من العوائل الطيبة، ثم يجتمع مع ذلك شرف العلم والعمل والتقوى والصلاح، هذا خير على خير وفضل على فضل. إذا الإمام الشافعي عربي، عربي قح إخوان الأفاضل من يعني قرشي، هذا هو الإمام الشافعي، وكذلك الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد. وهنا نقطة إخواني ليست من باب العصبية لكن تنبيه على أمر خطأ شائع عن كثير من الناس. نبه بعض العلماء الكبار أن بعض الناس اشتهر عندهم أن أكثر علماء الحديث من العجم، وهذا خطأ، بل أكثر علماء الحديث من العرب. نعم هم في بلاد أعجمية، أصل هذه البلاد ما تتكلم باللغة العربية، لكن هم في أنسابهم إنما أنسابهم أنساب عربية، والميزان بالتقوى، الميزان إخوان الأفاضل بالتقوى. أما الإنسان يفخر بحسبه ونسبه هذا أمر إخوان الأفاضل لا يصح ولا يجوز. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له يا إمام بلغني أنك من العرب، والإمام أحمد شيبان إخوان الأفاضل، شيبان قبيلة عتيبة الآن الموجود إخواني يعني ينسبون إلى بني شيبان. فسكت الإمام أحمد وقال إنما نحن مساكين، لم يرد عليه عليه رحمة الله تعالى. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أما هذا أبوه كذا وهذا أمه كذا وهذا جده كذا، والله ما يصح. وقد يكون الإنسان متنقصا لأنساب الناس، ولو تتبع الناس عورته لهتك ستره، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن ينتبه لذلك إخواني، والله ما رأينا أهل العلم الكبار الراسخين المحققين يتفخرون في يوم من الأيام بأنسابه، وإنما لا يفعل ذلك إخوان الأفاضل إلا رجل ليس يعني ممن مشى وجرى على طريقة أهل العلم الكبار الراسخين المحققين. بل إخوان الأفاضل الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله تعالى اتصل مرة بأحد الأماكن، قال له رجل من؟ قال محمد. ما عرف محمد بن إبراهيم، ما عرف محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ما عرف. فقال له بعد ذلك معك المفتي، قال حاضر. فهكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى يزدرون أنفسهم ويحتقرون أنفسهم. أما أن يتفاخر الإنسان بمثل هذا فنقول لا تمشي على خطى أهل الجاهلية والعياذ بالله. إخوان الأفاضل قال عنه الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة أبو عبد الله القرشي، أخذ وروى العلم إخوان الأفاضل على الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى الذي قيل في ترجمته يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. وروى عن من؟ عن سفيان بن عيينة عليه رحمة الله تعالى، وروى عن الإمام العابد عن الفضيل بن عياض عليه رحمة الله تعالى وعليهم جميعا رحمة الله تعالى. وهكذا أيضا إخواني طالب العلم الموفق يروي عن أهل العلم الكبار المعروفين الربانيين الراسخين. أما تجد بعض الناس يروي عن أبي القعقاع وأبي الجويرية وفلان وعلان مجاهيل في مجاهيل، تسأله من هؤلاء؟ أشباح التقى بهم في الانترنت إخوان الأفاضل يتكلم ويخوض في أعظم مسائل، مسائل الدماء والجهاد عن طريق هؤلاء الأشباح ونكرات لا يلقي لهم الإنسان أي بال. بل قد يكون بعضهم ووقع هذا إخوان من بعض الكفار الذين اندسوا في الصف، نسأل الله العفو والعافية. أعرف أحد طلاب العلم يقول كنت أناقش واحد في بعض مواقع الإنترنت وكان يسمي نفسه عبد الرشيد، فتبين لي أنه أحد اليهود الذين يدرسون في بعض الجامعات الكبيرة، وهذه مصيبة كبيرة نسأل الله العفو والعافية. لذلك إخواني يروي الإنسان ويمشي على طريقة أهل العلم المعروفين الربانيين الراسخين الذين عرفوا واشتهروا بالعلم والزهد والتقى والورع. طيب من روى عن الشافعي؟ روى عن الشافعي الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، إمام الدنيا وإمام العراق وإمام بغداد عليه رحمة الله تعالى، وروى عنه أبو عبيد القاسم ابن سلام، وروى عنه عبد الله بن الزبير الحميدي. من هذا عبد الله بن الزبير الحميدي؟ تفضل. وين شيخ؟ في وين؟ أحسنت، أول اسم يمر عليك في صحيح البخاري حدثنا الحميدي، أول حديث، أول اسم يمر عليك في صحيح البخاري حدثنا الحميدي، من هو؟ عبد الله بن الزبير عليه رحمة الله تعالى، ليس الصحابي عبد الله بن الزبير، الإمام البخاري إخواني متأخر، الإمام البخاري متأخر، توفي في يعني بعد السنة 200 وقريبا 40 أو 50 للهجرة إخواني الأفاضل، فلذلك ليس يروي عن الصحابي عبد الله بن الزبير، وإنما هو أحد المتأخرين. وروى عنه خلق سوى هؤلاء. للإمام الشافعي إخواني عبارات من عيون الحكم، كان شاعرا راميا يجيد الرمي، يقول أصيب من 10 أسهم 9، بل جاء عنه أنه أصيب من 10 10، وكان يتذاكر مع بعض الناس في الأنساب، فوجد الرجل الذي يتذاكر معه عالما بأنساب الرجال، قال لا يليق بمثلي ومثلك أن نتكلم وأن نتذاكر في أنساب الرجال، تعال لنتذاكر في أنساب الرجال من جهة أمهاتهم، وهذا باب صعب وعظيم جدا. فعنده عبارات من عبارات الحكم. وهكذا إخوان الأفاضل، من اتبع الكتاب والسنة وفق إلى أن يتكلم بالكلام الطيب، أما من خالف الكتاب والسنة تجد يتكلم بعبارات قد تضحك الإنسان، معقول إنسان يتكلم مثل هذا الكلام؟ كيف يقول مثل هذا الكلام الذي لا قيمة له والذي لا وزن له؟ إخوان الأفاضل، مرة أرانا أحد المشايخ إخوان، كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا، حاشية وضعها أحد المحشين نسبة إلى الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. طيب أبو حنيفة جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول مثل هذا؟ هذه مصيبة كبيرة جدا إخوان، ويعني هذا بلاء مبين. لماذا؟ من اتبع الكتاب والسنة نطق بالكلام إن شاء الله الذي وافق الكتاب والسنة، ومن اتبع الهوى والعياذ بالله ومشى على خلاف الكتاب والسنة نطق بالعجاب. هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم حرصوا على اتباع الكتاب والسنة، فتجد عندهم من العبارات والحكم والدرر الشيء العظيم والشيء الكثير. قال عليه رحمة الله تعالى: كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد، وما سواه فهو هذيان. نعم إخوان الأفاضل، كلام كثير وقيل وقال وغير ذلك، العبرة بالكتاب والسنة، وأن نفهم الكتاب والسنة على فهم أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. لذلك إخواني ننبه يعني دائما مع الإخوان جميعا أنه إذا ذكرت الأدلة أدد بذلوك من الكتاب والسنة، أما يمكن وأظن وأتوقع وما أظن أن المسألة شيء فيها شيء، هذه إخواني لا قيمة لها في ميزان العلم. لذلك يقول الشافعي: فهو الجد، من أراد أن يكون جادا في طريق طلب العلم عليه باتباع الكتاب والسنة. وكان يقول عليه رحمة الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. انظر إخوان الأفاضل شدة حثهم على طلب العلم، يعني الإنسان ينشغل بنافلة من العبادات أو يطلب العلم، يقول طلب العلم أفضل، لكن من جمع بين طلب العلم وبين النوافل ماذا يكون؟ هذا هو أفضل الناس، وهذه هي طريقة أهل العلم، يجمعون بين هذا وهذا. يعني إخواني والله من التراجم المؤثرة التي قرأتها لبعض كبار علماء العصر، موجود حي إخوان الأفاضل، قال: أتيت إلى أحد مشايخي فتأخر الشيخ عن الحلقة، فماذا صنع؟ قال: فرشت مشلحي وجلست أصلي الضحى. من يأتي في باله مثل هذا؟ قد نكون نقصر في هذه الأمور تقصيرا عظيما. إذا تأخر الشيخ نجلس نتحدث ونتكلم حتى يمضي الوقت، إذا جاء الشيخ شرعنا في الدرس. أما المسلم إخواني يتحدث ويتكلم لكن ما يفرط في السنة ويحرص عليها حرصا عظيما. وقيل له، يقول الليث بن سعد، والليث بن سعد أحد كبار الأئمة، أئمة مصر إخواني الأفاضل، قال: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته، لو رأيت رجل مخالف للكتاب والسنة يمشي على الماء ما قبلت منه أي كلام. فقال الشافعي: قصر، لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته. يعني إخواني إذا رأينا رجل مخالف للكتاب والسنة وظهرت على أيديه خوارق ما نقبل منه مثل هذا. كنت في الحج، يكلمني أحد الأئمة إمام مسجد إخواني يتكلم بهذه الطريقة، يقول عندنا في بلادهم أراد أحدهم أن يقطع الماء عن منطقة كاملة لأن أحد الناس في هذه المنطقة لم يدفع قيمة الماء الذي عليه، فأراد أن يعاقب الجميع. فهذا المتكلم الآن يتكلم، فقام إليه أحد العلماء الكبار وذهب إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه ظالم وقال له لما تصنع مثل هذا؟ قال كذا وسأقطع الماء عن المنطقة بأكمله. فيقول لصاحب هذا وهو يتكلم في معرض المدح، فقال له هذا العالم إذا قطعت عنه الماء سأحبس عنك البول. فقلت اتق الله، هذا ساحر وليس بعالم، كيف تقول مثل هذا؟ فانتبه، قال يمكن ويمكن. لا يا أخي الكريم، ما في يمكن ويمكن، هذا مخالف للكتاب ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصنع مثل هذا؟ إذن إخواني لابد ننتبه، لابد ننتبه ونجعل الميزان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحميدي، هذا عبد الله بن الزبير، روى الشافعي يوما حديثا فقلت له أتأخذ به؟ فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار الذي يضعه اليهود في أوساطهم حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به اشتراني، ما أعمل بالسنة؟ المسلم إذا بدأ له الحديث أو تعلم الحديث مما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم اتبعه وصدق به ولا يأخذ بعض الأحاديث ويترك بعضها. لكن إخواني انتبهوا إلى نقطة، لابد أن نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ما يأتي بعض الناس ويفهم أفهام من عنده. يعني أحد الأخوة الأفاضل من الشباب الطيبين قال لي جمعت مرة بين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خير لما فعلت مثل هذا؟ قال ورد في السنة. طيب وين ورد في السنة مثل هذا؟ بحث وبحث وبحث فلم يجد شيئا. قلت يا أخ ما يصح مثل هذا، لابد أن نستنير بماذا؟ بفهم السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. وقال الربيع بن سليمان كان الشافعي قد جزأ الليل، ثلثه الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام. قال بعضهم ثلث للقيام وثلث للمنام وثلث لتدوين الحلال والحرام، هكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى، خاصة في ليالي الشتاء التي تكون طويلة. فلو استيقظ الإنسان قبل الفجر وخلى بنفسه وأقبل على الله لأصاب خيرا عظيما. يا رجال الليل جد رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. طيب قال الحافظ الذهبي لا نلام والله على حب هذا الإمام لأنه من رجال الكمال في زمانه رحمه الله، وإن كنا نحب غيره أكثر. الذهبي شافعي، الذهبي شافعي، لكن أظنه والله أعلم يقصد وإن كنا نحب غيره أكثر الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. فأوسع ترجمة في سير أعلام النبلاء للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طيب توفي الشافعي إخوان الأفاضل سنة 204 من الهجرة النبوية المشرفة، من الهجرة النبوية المشرفة، وولد سنة 150، كم سنة عاش؟ 54 سنة. لكن انظر كم بركة هذه الأيام وكم فيها من خير وكم فيها من مؤلفات ومصنفات وعلوم كبيرة وعلوم عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من طال عمره وحسن عمله. قال في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدي حفظه، يعني كانوا يحفظون هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب كانوا يحفظونه. ذلك إخواني يعني إذا تيسر نوزع عليهم ورقة هنا إخواني، أتمنى واحد يتبرع يوزع لنا ورقة، من أراد أن نراجع معه في حفظ هذا الكتاب فعلى الرحب والسعة. قبل الدرس عندي الأسماء موجودة في القائمة، نختار من هذه القائمة ونسمع لهم الكتاب، وأنا أدعوكم إخواني إلى حفظه. الغالب إخواني في اليوم ما نأخذ أكثر من 4 أسطر أو 5 أسطر، وهذه سهلة وميسرة، فاحرصوا على حفظها. لماذا؟ تستفيدون فائدة طيبة إن شاء الله تعالى. طبعا حفظ القرآن والسنة أفضل، لكن من حفظ متنا في الفقه استفاد من ذلك على أقل تقدير ضبط المسائل، على أقل تقدير ضبط المسائل. إذا كان معكم مرة أو أحد يأتي بورقة ويسجل الإخوة الأسماء. قال: وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. أي أن المسلم إخوان يحرص على الإخلاص لله عز وجل ويطلب الثواب من عند رب العالمين. ما أجب المؤلف أصدقاؤه لأنهم فقط زملاء، وإنما حرص أن ينفع الناس وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ومن أخلص العمل لله أعانه الله عز وجل. طيب، في عبارات المؤلف إخواني ما لاحظتم أمر؟ عندكم الكتاب آخر ثلاث أسطر، ما لاحظتم نقطة؟ كتاب بين أيديكم، اطلعوا على الكتاب. تفضل. ملاحظة، أي نقطة قد تؤخذ على المؤلف أقصد هذا؟ بالعكس، هذا مدح، جزاه الله خير على هذا. وين الخطأ؟ هل هذا خطأ أصلا؟ زي هذا خطأ؟ لا، الأول شيء هذا خطأ وليس بخطأ، ليس بخطأ. إذا ما صارت انتقاد، طارق، ها ياسر، طيب نعم، هذه الكلمة: إنه على ما يشاء قدير. مع أن القرآن العظيم إخواني ورد إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. يقول بعض أهل العلم: ينبغي ترك استخدام هذه العبارة والتعبير بما ورد في القرآن والسنة. نعم، لو قال واحد إنه على ما يشاء قدير ما نخطئ ونشنع عليه، يقولون ينبغي ترك ذلك، والأفضل أن نستخدم ما ورد في الكتاب والسنة. لماذا؟ المسألة لها صلة بمسائل الإيمان بالله عز وجل. فبعض أهل البدع يرون أن الله قدير على ما يشاءه فقط، أما ما لم يشأه الله عز وجل فليس بقدير عليه. لذلك نغلق عليهم هذا الباب ونعبر بما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قلنا ينبغي تركها وينبغي ألا تقولها، ينبغي، واضح هذا؟ ما قلنا حرام تستخدمها، واضح هذا؟ فلذلك نقول إخواني ينبغي أن نستخدم ما ورد في الكتاب وفي السنة. نعم، المسألة فيها تفصيل إخواني، لكن هذا بإذن الله عز وجل يعني أمر مختصر. من أراد أن يبحث عن حكم أهل العلم في هذه المسألة بتفصيل أكثر يراجع بعض الكتب المطولة ويستفيد إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه. قبل الختام إخواني فاتتني نقطة، قد يقول قائل: ما هي شروح الكتاب؟ بالنسبة لي أنا إخواني الأفاضل معكم، ليس هناك شرح معين، ليس هناك شرح معين سأعتمد عليه، لكن الطريقة التي سأسير عليها إن شاء الله، وأظن والله تعالى أعلم، أسأل الله التيسير والإعانة وأن يجنبنا الخطأ والزلل، إنه الذي يوفق عباده لما يحبه ويرضاه. سنمشي على الطريقة التالية: الشرح سيكون مختصر وسيكون موجزا، ونحرص إخوان الأفاضل بإذن الله عز وجل أن نذكر دليل الشافعية على المسائل التي اعتمدوا عليها، ونذكر الراجح. يعني لن نزيد على مسائل الكتاب في الغالب، لن نضيف مسائل من عندنا في الغالب، قد تكون هناك مسائل إضافية، نعم في الغالب لن نضيف على أمور أوردها المؤلف حتى يعني يضبط الإنسان مسائل العلم، ولا آتي بهذا الكتاب ثم آتي بكل الزيادات عليه، ما صنعنا شيئا، لأن هذا الكتاب كتاب مختصر. أيضا إخوان الأفاضل، في بعض التعريفات قد أذكر تعريفات الشافعية، فانتبهوا لذلك إخوان. قد يقول قال: أول مرة يمر علي هذا التعريف، نقول نعم، لأن بعض التعريفات سنذكرها من كتب الشافعية عليهم رحمة الله تعالى. فليس من الصواب أن نذكر تعريفات الحنابلة والكتاب المشروح ماذا من كتب الشافعية. مع التنبيه إخواني إن شاء الله سنذكر في كل مسألة الراجح بإذن الله سبحانه وتعالى. من شروح الكتاب كتاب لابن دقيق العيد: كان مالكيا ثم أصبح شافعيا،
وهو أحد العلماء الكبار إخوان الأفاضل من يتبعون الدليل إن شاء الله تعالى، عنده كتاب اسمه تحفة اللبيب في شرح التقريب، تحفة اللبيب في شرح التقريب. وهناك الكتاب أيضا إخوان الأفاضل جميل جدا اسمه كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر ابن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي، لأبي بكر ابن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي، كتاب كفاية الأخيار، وجدته يباع أخواني في مكتبة الصحابة في الشارقة، من أراد أن يبحث عن الكتاب يجده إن شاء الله تعالى. أخواني طبعا طريقة الأسئلة كالطريقة التي مشينا عليها في الدروس الماضية، سؤال يتعلق بدرسنا بالذي ذكرناه في الدرس ارفع يدك واسأل، سؤال يتعلق خارج الدرس اكتبه في ورقة، بعد الدرس إخواني رجاء لا يوجد أي سؤال، يعني يأتيني بعض الأخوة يقول عندي سؤال خارج الدرس وما تيسر لي، ينصرف الجميع إخواني الأفاضل. يعني الأثر المعروف إخواني أن ابن مسعود رضي الله عنه وجد أشخاصا يتبعونه قال فتنة للمتبوع وذلة للتابع، إذن هذا أمر نبتعد عنه. نعم العلماء الكبار قد يتبعهم بعض الناس ويسألونهم، ولكن المتكلم معاذ الله عز وجل أن يزعم نفسه أنه عنده شيء من هذه الأمور، وأهل العلم لهم مكانة كبيرة ولسنا في منزلتهم والله تعالى أعلم. فضل. والله أنا أنصح بالمتن فقط، المتن فقط. نعم. في طبعة يعني طبعتها دار يقال لها دار الخير، صغيرة جدا، هي يعني أظن تباع يمكن بخمس دراهم، وجدت أن المحقق اعتمد على نسخ خطية، هذا ظن، وفوق كل ذي علم عليم إخواني طبعتها دار الخير، قد تجدها، وإذا ما وجدت ما يضر أي طبعة أخرى، يعني إذا وجدنا خطأ سننبه عليه إن شاء الله. هنا أحد عنده شيء آخر؟ سجلتم الأسماء بارك الله فيكم. إذا من أراد أن يسجل اسمه عند أخينا سالم إن شاء الله تعالى. وموعدنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.